في هذا الكتاب وهو متن الآية الرومية في علم النحو لمؤلفها الإمام محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المشهور بابن آج الروم رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 723 هجرية. وهذه الرسالة وهي رسالة الآج الرومية متن مختصر في علم النحو استوعب جل أبواب النحو بطريقة مختصرة وميسرة، فهو أول كتاب يدرسه الطالب الذي يريد دراسة علم النحو. وعلم النحو من العلوم العربية المهمة، لأنه به يستقيم اللسان، يستقيم اللسان بدراسة النحو، فيميز الطالب بين المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم إذا درس النحو، ويعرف لماذا جاء هذا الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. كل هذا لا يعرف إلا بدراسة النحو ومعرفة هذا العلم، يفهم به مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فلا يفهم القرآن إلا بفهم اللغة التي نزل بها وهي لغة العرب. فلهذا قال العلماء إن دراسة علم النحو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين على الشخص الذي يريد أن يتخصص مثلاً في تفسير القرآن، لأنه لا يحسن تفسير القرآن إلا إذا كان نحوياً. فالأصل في تعلم علم النحو أنه فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي من الناس يسقط الإثم عن الباقين. إذا قام به من يكفي، أي لا بد أن تحصل الكفاية وأن يوجد في الناس من فيهم مرجع يرجعون إليه في النحو وفي معرفته ودراسته. فإذا وجدت الكفاية فإنه يسقط الإثم عن الباقين ويكون في حقهم مستحبا. وقد يتعين على شخص إذا أراد أن يبرز في العلم وأن يشتغل بتفسير القرآن مثلا، لأنه لا يمكنه تفسير القرآن إلا بعد أن يتعلم النحو. وعلم النحو يسير على من يسره الله عليه. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الآج الرومية قال: مثل علم النحو ببيت من قصب بابه من حديد، الباب من حديد، إذا فتح الباب فما بعده أيسر منه. فهكذا علم النحو إذا فهم الطالب الأبواب الأولى فإن ما بعده أيسر وأيسر. لكن لا بد أولا أن يأخذ بأسباب الفهم وأن يعتني بما يؤهله لفهم قواعد النحو ومسائله وأبوابه. أولا ينبغي عليه أن يتفاءل تفاؤلا حسنا وأن يحسن الظن بالله لأن الله سيفتح عليه وسييسر له هذا العلم فيكون عنده أمل في الله ورجاء وحسن ظن أن الله سييسر عليه هذا العلم كما يسره على غيره من الناس. فجميع الناس جميع بني آدم من العلماء ومن دونه يشتركون في قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فجميع الناس خلقوا هكذا جهلا لا يعرفون شيئا من العلوم ولكن الله علمهم وأوجد فيهم آلة العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول التي هي آلة العلم والبصر يقرأ والسماع يسمع. فالله تعالى أعطاك آلة العلم فعليك أن تستغلها في هذا العلم بأن تتفهم الدرس وتحرص على الإصغاء وحسن الاستماع وحسن الفهم. وإذا أشكل عليك شيء سألت المدرس. ومما يعين على هذا أن يكون الطالب يكون له زميل يراجع معه الدرس فيتراجعان ويستفيد هذا من هذا. وإذا انتهى من الدرس يحرص على الحفظ يراجعه مع نفسه حتى يحفظ ويكتب ما يحتاج إلى كتابة من قاعدة مهمة أو تنبيه مهم فيكتبه ويفهمه ويحفظه. ومن الأسباب التي تعين على هذا كثرة الدعاء أن يدعو الله عز وجل بأن يعلمه. فإن هذا العلم لا ينال بالإرث يرث الابن عن أبيه ولا ينال بالنسب أو بالمال وإنما ينال بالتعلم. قال الله سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم أي علمه الله. قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. قد يكون الطالب ذكيا سريع الحفظ لكن لا يجوز له أن يعتمد على ذكائه وعلى قوة حفظه فإن هذه مجرد أسباب بل يكون اعتماده أولاً وآخراً على الله عز وجل أن يدعو الله أن يرزقه العلم فلا يعتمد على ذكائه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذاً أن يدعو في صلاته ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادته. يطلب من الله العون إذا سمعت المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح بماذا تجيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤذن ينادي حي على الصلاة أي تعالوا للصلاة، هلموا للصلاة، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى هذه الكلمة العظيمة أي لا تحول لي من مكاني إلى المسجد ولا قوة لي على ذلك إلا بالله. هذا معناها في هذا الموطن، وهي تفسر في كل موطن بحسبه. فعند إجابة المؤذن هذا معناه، لا تحول لي من هذا المكان إلى مكان آخر، مكان العبادة، ولا قوة لي على ذلك إلا بالله. مع أن الأمر يسير، أنت بجانب المسجد تتوضأ وتأتي إلى المسجد، مع ذلك تقول هذا الذكر، ففيه البراءة من الحول والقوة وتفويض ذلك إلى الله عز وجل. كذلك في دراسة هذا العلم وغيره من العلوم، تتضرع إلى الله سبحانه أن يرزقك العلم وأن يفتح عليك من العلم كما فتح على غيرك من الناس. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، إذا استصعبت عليه مسألة يدعو الله ويقول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ادعو الله بهذا الدعاء. فمن الأسباب الدعاء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الاستفادة من العلم، من علم النحو أو غيره، ملازمة التقوى، تقوى الله تعالى، والحذر من الإصرار على المعصية، فإن معصية الله عز وجل تمحق بركة العلم، وقد يحرم الشخص العلم بذنب وقع فيه. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان هو العلم الذي تميزون به العلم، إن تتقوا الله بهذا الشرط. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا تعسر عليك العلم فقد يكون سببه إصرار على شيء من المعاصي والآثام. فلهذا كان كثرة التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس من الأسباب التي تحصل بها بركة العلم والاستفادة من العلم. فبالمراجعة، مراجعة الدرس أيضا وتكرار مراجعته ومراعاة مثل هذه الأسباب، إن شاء الله أن الدرس يكون سهلا ميسرا، فلا يظن أحد أن هذا العلم معقد لا يمكن أن ينال. لا، أمره يسير على من يسره الله تعالى عليه. ذكرنا في أول الدرس أن ثمرة هذا العلم استقامة اللسان، بحيث لا يقع الشخص في اللحن والخطأ في الكلام، ويميز المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم. هذه ثمرة دراسة علم النحو. أما من لم يدرس هذا العلم فتجده كثيرا اللحن والخطأ في كلامه أو حتى في قراءته، وفي إلقائه الكلام يقع في الخطأ في اللحن فالعلم يصون الشخص من الوقوع في الخطأ. نأخذ اليوم مسألة الكلام تعريفه وأقسامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه عادة المؤلفين من أهل العلم أنهم يبتدئون بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإن سور القرآن كلها مبدوءة بالبسملة عدا سورة براءة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي كان يرسلها إلى الملوك وغيرهم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، وغيرها من كتاباته صلى الله عليه وسلم. فلهذا جرت عادة المصنفين على البداءة بالبسملة. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذه طريقة أهل النحو، أنهم يبدأون بالكلام قبل غيره لتعريف الكلام وأقسامه. يبدأون بتعريف الكلام لأنه الأصل، تعرف معنى الكلام وأقسام الكلام. فعرفه بقوله: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام في اصطلاح أهل النحو، يعرفون الكلام بهذا التعريف. وأما تعريفه في اللغة فإن الكلام معناه في اللغة عندك رأي نطق مفرد. أحسنت. الكلام في اللغة نطق مفهم، أن يكون النطق فلا بد فيه من صوت وحرف، وأن يكون مفهما. وهذا التعريف هو تعريف الكلام في اصطلاح النحويين، وذاك تعريفه في اللغة. فلهذا تجد في أي مسألة أو كلمة يريدون تعريفها عادة العلماء تعريفها في اللغة ثم تعريفها في الاصطلاح أو في الشرع. الاصطلاح المراد به ما اصطلح عليه أهل هذا العلم، أهل النحو، على ماذا اصطلحوا في تعريف الكلام؟ اصطلحوا على أن هذا تعريفه. أما في اللغة فتعريفه في اللغة، تعريفه في النحو أوسع من تعريفه في اللغة. في اللغة مجرد نطق مفهم. أما أهل النحو فزادوا أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. أربع كلمات هي تعريف الكلام. قال: هو اللفظ، المراد باللفظ الصوت. اللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، صوت وحرف، يكون فيه صوت مع بعض الحروف فلا بد فيه من هذا. الأشاعرة يعرفون الكلام بأنه معنى في النفس، وهذا المعنى باطل في اللغة وفي الشرع. فعند أهل اللغة الكلام هو نطق، لا بد من نطق أي صوت. الأشاعرة ماذا أرادوا بهذا لما قالوا إن الكلام هو معنى في النفس؟ ما يلزم أن يكون بحرف ولا بصوت. عرفوه بهذا التعريف بناء على اعتقادهم الفاسد أن القرآن ليس أن القرآن كلام الله من غير حرف ولا صوت، بل هو معنى في نفس الله عبر عنها جبريل أو حكى عنها عنه جبريل. ولهذا تجد بعض من ألف في النحو عرف بتعريف الأشاعرة، وذلك خطأ. فلا بد أن تحفظ وتفهم أن معنى الكلام في اللغة، في لغة العرب، نطق مفهم. لما تقول نطق تبطل كلام الأشاعرة. وهذا التعريف هو تعريف اصطلاحي عند أهل النحو، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح ما دام أنه لم يتضمن محذورا شرعيا، فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم، تعريف الكلام يتضمن أربع كلمات: اللفظ، المركب، المفيد، بالوضع. إيش معنى اللفظ؟ صوت مشتمل على بعض الحروف، لا بد أن يكون صوت. فالإشارة ليست بكلام عند أهل النحو، وإن أفادت معنى مفهما. فإذا قال شخص أين فلان، أين زيد، أشرت إليه بإصبعك، يعني أنه هذا. هذه الإشارة لا تسمى كلاما، لا تسمى كلاما، لأنها ليست بلفظ. إيش معنى اللفظ؟ صوت مشتمل على بعض الحروف، احفظ هذا. قال هو اللفظ المركب، أن يكون مركبا، وهو أي مركب من كلمتين أو أكثر. أن يكون مركب من كلمتين أو أكثر. الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما في اصطلاح أهل النحو، أما في اللغة فتسمى كلاما. في اللغة تسمى كلاما، ونحن قد فرقنا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. أنت الآن تدرس النحو، فنمشي على تعريف أهل النحو. أما في اللغة فالكلام معناه نطق مفهم، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة. طيب، فمعنى المركب أنه لا بد أن يكون مركبا من كلمتين، مثل قام زيد، قام كلمة وزيد كلمة أخرى، قام زيد، أو أكثر من كلمتين. إذا حضر الإمام أقيمت الصلاة، إذا حضر الإمام أقيمت الصلاة، تركب من خمس كلمات، هذا يسمى كلاما عند أهل النحو، لا بد أن يكون مركب من أكثر من كلمة. هذا معنى قوله مركب، المركب. قال المفيد، أن يكون مفيدا، أي أنه المفيد المراد به ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. جملة مفيدة، يحسن السكوت عليها. إذا قلت إذا حضر الإمام أقيمت الصلاة، جملة مفيدة. إذا حضر الإمام أقيمت الصلاة. قولك الصلاة هذه كلمة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن السامع ما يبقى منتظر لكلام آخر، الكلام مفيد. إذا حضر الإمام أقيمت الصلاة. لكن إذا قلت إذا حضر الإمام مركب من ثلاث كلمات، إذا حضر الإمام وسكت، هل هذا الكلام مفيد؟ جواب لا، لأن السامع لا يزال منتظر لكلام. ماذا يحصل إذا حضر الإمام؟ تقول أقيمت الصلاة. إذن هنا صار الكلام مفيدا. قال بالوضع، المفيد بالوضع، والمراد به الوضع العربي، يعني أن تكون الألفاظ التي نتكلم بها من وضع العرب على المعنى الذي وضعه عليها العرب. إذا حضر الإمام أقيمت الصلاة، حضر هذه الكلمة المكونة من ثلاث حروف، الحاء والضاد والراء، حضر. في ماذا وضعها العرب وفي ماذا استعملوها؟ استعملوها من الحضور، فلا يصلح أن تستخدمها في موضع آخر فتقول إذا حضر زيد قمت، وأنت تريد بقولك حضر يعني إذا قام زيد. هل العرب استعملت كلمة حضر بمعنى قام؟ لا، لا بد أن يكون الكلام حسب الوضع الذي وضعته العرب. في ماذا يستعملون هذه الكلمة؟ وهذا يحتاج منك إيش؟ لمعرفة معاني الكلمات، ومعرفة معاني مفردات الكلمات الذي يعين عليه هو قواميس اللغة وفهم معاني الكلمات من كلام أهل العلم. إذن هذه الأربع بها يعرف الكلام: اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو تعريف الكلام. قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلام ثلاثة: الكلام الذي هذا تعريفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم من أين جاء به المؤلف؟ المؤلف يحكي عن العرب أن الكلام عند العرب لا يكون إلا واحد من ثلاثة: إما اسم أو فعل أو حرف، لا يوجد شيء رابع. هل هنالك نص عن العرب أنهم قالوا هذا؟ جواب لا، ولكن هذا عرف بالتتبع والاستقراء، يعني أن علماء النحو تتبعوا كلام العرب، الأشعار، النظم والنثر، وأحاطوا بلغتهم، فوجدوا أن كلامهم لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. ودليل التتبع والاستقراء دليل مجمع عليه عند العلماء. فأهل النحو يتتبعون ويستقرئون ثم يذكرون خلاصة ما تتبعوه واستقرؤوه، وهكذا تجد أهل الفقه والعقيدة وسائر العلوم. ففي كل علم تجد أن أهله والمتخصصين فيه يعتمدون هذا الدليل، ألا وهو دليل التتبع والاستقراء. فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هل عندنا آية في القرآن أو حديث في السنة أو نص عن أحد من الصحابة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ ها؟ لا يوجد. ولكن العلماء، علماء أهل السنة، تتبعوا أدلة القرآن والسنة واستنبطوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فهو دليل التتبع والاستقراء. كذلك علماء النحو تتبعوا كلام العرب، وهذا التتبع ما يكون لأي أحد، لا يكون إلا لعالم متبحر في هذا العلم بشهادة أهل العلم والأئمة. فتتبعوا كلام العرب وجدوا أن كلامهم لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. وقوله اسم، الاسم في اللغة مأخوذ من السنة، مأخوذ من السمو، نعم، مأخوذ من السمو، وهو العلو. الاسم في اللغة مأخوذ من السمو وهو العلو. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وقولنا في تعريف، وقولهم في المعنى اللغوي مأخوذ من السمو بمعنى العلو، قالوا لأن الاسم على وتميز عن أخويه الفعل والحرف فصار عاليا عليهم. كيف عاليا عليهم؟ قالوا لأنه لا يمكن أن توجد جملة مفيدة إلا وفيها اسم، لا يمكن أن تأتي بجملة مفيدة إلا وفيها اسم، بينما يمكن أن تأتي بجملة مفيدة ولا يوجد فيها فعل ولا حرف. أما الاسم لابد من وجوده، فدل ذلك على أن للاسم إيش؟ على أن له ميزة، فلهذا صار عاليا على الفعل والحرف، فهو مأخوذ من العلو. وذكروا أوجه أخرى على بها الاسم على الفعل والحرف. ومعناه في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. كلمة زيد، فلان من الناس اسمه زيد، كلمة دلت على معنى في نفسها، علم على هذا الشخص الذي سماه أبوه زيد، ولم تقترن بزمان. كلمة زيد هل هي مقترنة بزمان؟ لا تدل على ماضي ولا على مضارع ولا على أمر. هذا تعريف الاسم، اسم وفعل. الفعل بمعنى الحدث في اللغة، قال هو كلمة في تعريف الاصطلاح دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. التي هي الماضي والمضارع والأمر. قام فعل كلمة دلت على معنى في نفسها، ما هو المعنى هذا؟ الحدث، حدوث القيام، المعنى هذا هو القيام. قام تدل على القيام، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، إما أن يكون الفعل ماضيا مثل قام، أو يكون مضارعا مثل يقوم، أو أمر مثل قم. فالفعل بمعنى الحدث. واستفدنا من هذا التعريف أن الفعل أقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وقد جمع معناها زهير في قوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم مضارع، والأمس قبله ماضي، ولكنني عن علم ما في غد مستقبل الذي يدل عليه الأمر عمي. لكن هذا الشاعر الجاهلي ما قال أعلم المضارع والماضي ولكني لا أعلم الأمر أو المستقبل، لأنه ما يعرف هذا، ما يعرف كلمة ماضي ومضارع وأمر، ولم يستعملوها. إنما هذا استعمال اصطلاحي اصطلح عليه أهل النحو. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحرف جاء لمعنى. القسم الثالث من أقسام الكلمة: حرف جاء لمعنى. لا بد أن يكون للحرف معنى، سيأتي معنى هذا إن شاء الله. قال: وحرف، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. مثلا من الحروف حرف الجر إلى، جئت إلى المسجد، جئت إلى المسجد. إلى كلمة دلت على معنى مش في نفسها، في غيرها الذي هو المسجد، تدل على معنى في غيرها. المسجد ما هو المعنى الذي دلت عليه هنا؟ معنى الغاية والانتهاء، لأن أصل الكلام انتهاء مجيئي وغاية مجيئي المسجد. عرفنا هذا بإلى التي من معانيها الانتهاء والغاية، فهي دلت على معنى في غيرها وهو المسجد. ما هو هذا المعنى؟ الغاية والانتهاء، انتهى مجيئي بالمسجد. وهكذا غيره من الحروف، كل حرف له معنى. لهذا قال: وحرف جاء لمعنى. إلى من معانيها الانتهاء، ومن معانيها أيضا المجاوزة، وعلى من معانيها الاستعلاء، وفي من معانيها الظرفية والسببية. تقول مثلا: الماء في الكوب، الماء في الكوب. في كلمة دلت على معنى في غيرها وهو الكوب. ما هو هذا المعنى؟ الظرفية، أن الكوب ظرف للماء، وعاء للماء. عرفنا هذا بذي التي من معانيها الظرفية، ومن معانيها أيضا السببية. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، دخلت حديث ابن عمر دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة حبستها في كلمة دلت على معنى في غيرها وهو هرة والمعنى هو السببية المقصود من هذا أن القسم الثالث قال حرف جاء لمعنى لا بد أن الحرف يكون له معنى فإذا كان الحرف ليس له معنى فلا يعتبر قسيما للإسم والفعل مثلا قولك زيد حرف الزاي من زيد هل يدخل في هذا؟ جواب لا لأن الزاي لم يأتي بمعنى إنما هو من أصل كلمة زيد زيد مكون من ثلاثة حروف الزاي والياء والدال فقولك نعم فحرف الزاي لا يعتبر من لا يعتبر قسيما للفعل والاسم لأنه من أصل الكلمة ولم يأتي لمعنى فلهذا قال الشيخ وحرف جاء لمعنى أما هذا الحرف ما جاء لمعنى لم يأتي لمعنى مستقل بل هو من أصل الكلمة قال الشيخ رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء نأخذ الاسم أمطال الدرس الأمر إليكم نزيد نزيد قال في الاسم الأمر يعود إليه إذا نؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم إلى هنا والحمد لله رب العالمين Thank you.